أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس الثامن في شرح كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب للعلامة ابن قيم الجوزية، وكنا قد توقفنا عند كلامه رحمه الله تعالى عن السخاء وحده. قال ابن القيم: وإذا كان السخاء محمودا فمن وقف على حده سمي كريما، وكان للحمد مستوجبا، ومن قصر عنه كان بخيلا، وكان للذم مستوجبا. وقد روي في أثر أن الله عز وجل أقسم بعزته ألا يجاوره بخيل. والسخاء نوعان، فأشرفهما سخاؤك عما بيد غيرك، والثاني ببذل ما في يدك. فقد يكون الرجل من أسخى الناس وهو لا يعطيهم شيئا، لأنه سخى عما في أيديهم. وهذا معنى قول بعضهم: السخاء أن تكون بمالك متبرعا وعن مال غيرك متورعا. نعم، هذا هو المعنى المراد، حتى يتخلص الإنسان من شح نفسه. قلنا إن الله سبحانه وتعالى جعل الفلاح لمن يوقى شح نفسه، فإذا كان الإنسان معروفا بسخائه فإنه هذا الذي ينال النصيب الأوفى من الكرم من ربه سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا العبد معلوما عنه السخاء فإنه يكون كريما، وينال حظ العبد من اسم الله الكريم الأكرم. أما من قصر عن هذا السخاء فهذا البخيل الذي أصيب بأدوى الداء، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أدوى الداء البخل. أدوى الداء، أي أن من أشد الآفات التي يبتلى بها العباد البخل. وليس البخل عباد الله كما يظن كثير من الناس، البخل بالمال فحسب. لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، صلى الله عليه وسلم. وجعل البخيل من بخل بالسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه الصفة التي تمنع الإنسان عن الإحسان، هذه هي صفة البخل. فينبغي أن تضع هذا نصب عينك حتى لا تكون مذموما مستوجبا للذم. يقول: وقد روي في أثر أن الله عز وجل أقسم بعزته ألا يجاوره بخيل. وهذا مما لا يثبت مثل ذلك، وإنما ربما يكون من جملة الإسرائيليات التي يندرج فيها القانون المعلوم إذا كانت لا تناقض شريعتنا ولا تناقض أصل من هذه الأصول التشريعية المعلومة، فإنه يستأنس بمثل هذا الكلام. ولذلك ابن القيم ذكر مثل هذا على سبيل الاستئناس لا على سبيل الاحتجاج. أما قوله والسخاء نوعان، فهذا ينبغي أن تسجلوه لأن ها هنا فائدة مهمة. السخاء نوعان، فأشرفهما سخاؤك عما بيد غيرك، أي أن يتورع الإنسان في طلب ما في أيدي الناس، أو أن تستشرف نفسه لطلب ما ليس في يده، أن تكون سخيا عما بيد غيرك، متورعا في طلب هذا المال غير مستشرف في طلبه. أما الثاني فالسخاء ببذل ما في يدك، ولربما يكون هذا هو المعنى المتبادر عند كثير من الناس، لكن هذان مقامان شريفان. المقام الأول التورع عما في أيدي الناس، المقام الثاني التبرع بما في يدك. فهذه عبارة مهمة تسجل من فوائد هذا الكتاب. السخاء أن تكون بمالك متبرعا وعن مال غيرك متورعا. يقول ابن القيم وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول أوحى الله إلى إبراهيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتدري لما اتخذتك خليلا؟ قال لا. قال لأني رأيت العطاء أحب إليك من الأخذ. الله أكبر. هذا الأثر رواه أبو نعيم في الحلية بمعناه بإسناد أبي نعيم إلى يوسف ابن أصباط، قال بلغني أن الله تعالى أوحى إلى إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام تدري لما اتخذتك خليلا؟ لأنك تعطي الناس ولا تأخذ من أحد شيئا. وهذا من البلاغات التي أيضا يستأنس بمثلها لا أن يحتج بها. انظر إلى المعنى الجميل في هذا الكلام، أن تكون على هذه الصفة العظيمة، العطاء أحب إليك من الأخذ، لأن العبد إذا اتصف بهذه الصفة فإنه يكون عبدا ربانيا له نصيب من صفة ربه سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم وهذه صفة من صفات الرب جل جلاله، فإنه يعطي ولا يأخذ، ويطعم ولا يطعم، وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين، وأحب الخلق إليه من اتصف بمقتضيات صفاته. نعم، هذه المسألة المهمة، كيف يكون لك حظ من أسماء الله تعالى وصفاته؟ قلنا القانون في هذا، الله جل جلاله قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ومن دعاء الله تعالى بها أن تفهم هذه المعاني لتلك الصفات وتثني على الله عز وجل بها، وتسأله سؤالا عبد متضرع متذلل إليه بمثل هذه الأسماء والصفات. وقال صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. ومن معنى إحصائها أن يعلم الإنسان معناها ومقتضاها وأن يتعبد الله عز وجل بها. فإذا كانت الصفة وإذا كان الاسم يندرج على معنى جميل، فإن العبد يجتهد في أن ينال شيئا من هذا المعنى. الله جميل يحب الجمال، على العباد أن يتزينوا ويتجملوا، اتقوا الله وأجملوا في الطلب. الله جل جلاله عفو يحب العفو، فاعف عنهم واصفح. الله جل جلاله رحيم رحمن سبحانه، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أما إذا كان الاسم أو الصفة تندرج على صفة عظمة وجلال، فإن العبد له نصيب من ضدها. الله المتكبر كن أنت عبد الله المتواضع، الله العزيز كن أنت عبد الله الذليل إلى الله سبحانه وتعالى، ذليل بين المؤمنين أذل على المؤمنين أعز على الكافرين، هكذا هذا هو القانون. أحب الخلق إلى الله من اتصف بمقتضيات صفاته، فإنه كريم يحب الكريم من عباده، وهو سبحانه وتعالى وعالم أي عليم سبحانه وتعالى، العليم يحب العلماء، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، قادر يحب الشجعان، وجميل يحب الجمال. وقد روى الترمذي في جامعه، ولاحظوا ابن القيم لا يقول في سننه، لأن الترمذي كتابه يدعى الجامع ولا يدعى السنن كما يتبادر عند كثير من طلبة العلم الذين ربما لا يعرفون هذا الأمر. روى الترمذي في جامعه قال: حدثنا محمد ابن بشار بندار، حدثنا أبو عامر، أخبرنا خالد ابن إلياس عن صالح ابن أبي حسان قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: إن الله طيب يحب الطيب أو الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أخبيتكم ولا تشبهوا باليهود. قال: فذكرت ذلك للمهاجر ابن مسمار، فقال: حدثنيه عامر بن سعد عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثله، إلا أنه قال: فنظفوا أفنيتكم. هذا حديث غريب، وتعرفون أن الترمذي إذا ذكر مثل هذا وقال حديث غريب فإن الغالب في ذلك الضعف، الغالب أن يكون هذا حديثا ضعيفا، وهو بالفعل كذلك حديث ضعيف في إسناده خالد ابن إلياس. قال الترمذي بعد أن أخرج الحديث: هذا حديث غريب وخالد ابن إلياس يضعف، فهذا حديث ضعيف. وفي الترمذي أيضا في كتاب البر قال: حدثنا الحسن ابن عرفة، حدثنا سعيد ابن محمد الوراق عن يحيى بن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد عن النار، والبخيل بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد من الناس، قريب من النار، ولجاهل سخي أحب إلى الله تعالى من عابد بخيل. هذا الحديث أخرجه الترمذي وقال هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث يحيى ابن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة إلا من حديث سعيد بن محمد، وقد خولف سعيد بن محمد في رواية هذا الحديث عن يحيى ابن سعيد، إنما يروي عن يحيى بن سعيد عن عائشة شيء مرسل. وسعيد هذا ابن محمد الوراق هذا ضعيف جدا، وقد أطبق العلماء على تضعيف هذا الحديث، فهذا حديث ضعيف جدا. تقولون: وكيف يستشهد ابن القيم بمثل ذلك؟ أقول: لا يستشهد ابن القيم، يذكر هنا ما جاء في الباب على سبيل الاستئناس. وتعرفون أن جماهير العلماء يأخذون بالأحاديث الضعيفة في باب فضائل الأعمال، لكن بشروط المعلومة أن يندرج تحت أصل، وأن لا يكون شديد الضعف، وأن يكون حال روايته غير مثبت أن هذا من قوله صلى الله عليه وسلم. فلعل ذلك ما دعا ابن القيم أن يذكر مثل هذا في ذكره لمعنى السخاء والبخل وما ورد في ذلك. تقولون هنا: استأنس بحديث ضعيف جدا، هذا الحديث الذي مر بنا، لكن يشفع لابن القيم أنه إذا أحال العالم فقد كفى، إذا أحال العالم فقد كفى. وفي الصحيح: إن الله تعالى وتر يحب الوتر. هنا يستشهد ابن القيم بهذا المعنى على تأكيد القاعدة التي ذكرها، ألا وهي أن أحب الخلق إلى الله من اتصف بمقتضيات صفاته، فيقول الله وتر يحب الوتر، وعلى هذا فهو سبحانه وتعالى رحيم يحب الرحماء، وإنما يرحم من عباده الرحماء، وهو ستير يحب من يستر على عباده، وعفو يحب من يعفو عنهم، وغفور يحب من يغفر لهم، ولطيف يحب اللطيف من عباده، ويبغض الفظ الغليظ القاسي الجعذري الجواض، وهو سبحانه وتعالى رفيق يحب الرفق، وحليم يحب الحلم، وبر يحب البر وأهله، وعدل يحب العدل، وقابل المعاذير يحب من يقبل معاذير عباده، ويجازي عبده بحسب هذه الصفات فيه وجودا وعدما، فمن عفا عفا عنه، ومن غفر غفر له، ومن سامح سامحه، ومن حقق أي أخذ حقه ومستحقه، ومن حقق حققه، تريد أن تأخذ حقك هكذا الله سيعاملك من جنس عملك، ومن رفق بعباده رفق به، ومن رحم خلقه رحمه، ومن أحسن إليهم أحسن إليه، ومن جاد عليهم جاد عليه، ومن نفعهم نفع، ومن سترهم ستر، ومن صفح عنهم صفح عن، ومن تتبع عورتهم تتبع عورته، ومن هتكهم هتكه وفضح، ومن منعهم خيره منعه خيره، ومن شاق الله تعالى به، ومن مكر مكر به، ومن خادع خادعه، ومن عامل خلقه بصفة عامله الله تعالى بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة. فالله تعالى لعبده على حسب ما يكون العبد لخلقه. اكتبوا هذه القاعدة الربانية الشريفة، الله سبحانه وتعالى لعبده على حسب ما يكون العبد لخلقه. يا أيها العبد الرباني، ألا تحب أن يعاملك الله بالإحسان؟ أحسن كما أحسن الله إليك. يا أيها الزوج، أرفق بزوجك يرفق الله عز وجل بك. يا أيها الابن، عليك بالبر ليعاملك الله عز وجل كذلك ببره سبحانه وتعالى، بر أباك بر أمك. يا كل مذنب يخاف الذنوب والمعاصي، تب إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يحب التوابين، واغفر لعباده ما قد يقعون في شيء يمسك من أذى أو من ضرر، اغفر ليغفر لك، واعف يعف عنك. ولهذا جاء في الحديث، من ستر مسلما ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله تعالى عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله تعالى حسابه، ومن أقال نادما أقال الله تعالى عثرته. قول ابن القيم إلى قوله صلى الله عليه وسلم ومن يسر على معسر يسر الله تعالى حسابه، هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم وبعض أجزائه في الصحيحين، فهذا حديث صحيح صحيح. وقوله ومن أقال نادما أقال الله تعالى عثرته، ورد هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ من أقال مسلما أقال الله عثرته، هذا رواه أبو داود في سننه، وابن ماجه والإمام أحمد في مسنده، والحاكم بإسناد صحيح. قال ابن القيم ومن أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله تعالى في ظل عرشه، هذا الحديث رواه الإمام مسلم من حديث أبي اليسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله تعالى في ظله. يقول ابن القيم، وهذه فائدة جميلة في معنى هذا الحديث، يقول لأنه لما جعله في ظل الإنظار والصبر ونجاه من حر المطالبة وحرارة تكلف الأداء مع عسرته وعجزه، نجاه الله تعالى من حر الشمس يوم القيامة إلى ظل العرش. انظروا المعنى الجميل، يقول أن هذا الذي أنظر المعسر، هذا الذي كان له دين على هذا الرجل المعسر، فإذا به يأتي وقت الوفاء فينظره ويمد له في الأجل ويضع عنه ربما شيء من دينه، فإذا بالله سبحانه وتعالى يجازيه الجزاء الأوفى فيظله في ظل العرش، ماذا صنع الرجل؟ يقول ابن القيم كأنه صنع ذلك، جعله في ظل الإنذار والصبر، فكأنه كفاه مؤونة المطالبة وما فيها من كلفة ومشقة، فأظله في ظل الإنذار والصبر ونجاه من حر المطالبة وحرارة تكلف الأداء، فكان الله عز وجل شاكرا لفعله فنجاه من حر الشمس يوم القيامة إلى ظل العرش. يقول ابن القيم: وكذلك الحديث الذي في الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته يوما: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح ولو في جوف بيته. هذا حديث صحيح بمجموع طرقه، أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعة، وله شاهد عند أبي داود والإمام أحمد من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه مرفوعة. هذا الحديث يضع هذه القاعدة الربانية: كما تدين تدان. هذا تتبع عورة أخيه فتتبع الله عورته. يا عباد الله، يا عباد الله، استروا أنفسكم ولا تجسسوا ولا تحسسوا، وكونوا عباد الله إخوانا، فإن الجزاء مر وإن العقوبة قاسية، من يتبع الله عورته يفضح ولو في جوف بيته، فلا عليكم أن تتلصصوا وتنظروا في عيوب الآخرين وقبائحهم، وإنما اشغل نفسك بعيبك ولا تنشغل بعيب إخوانك ولا بعيب من يظهر لك عيبه، كن دائما مشغولا بنفسك وعيبك وآفتك، ودع هذا الأمر لمن يكون له ولاية فيه. كثير من الإخوة يقعون في مثل هذا تحت مسمى الدفاع عن السنة وحماية جناب السنة من المبتدع وغيرهم، خير والله، وهذا شأن يعظم قدره إذا كان الإنسان بالفعل نيته حماية السنة هكذا. لكن يقع في كثير من الأخطاء وتبديع الناس وربما الوقوف على زلاتهم وترصدها و اللمز والهمز في شأن هذا وذاك وقدح هذا الداعية وهذا العالم و يا عبد الله، اشغل نفسك بعيبك ودع هذا للعلماء ودع هذا لأهل الاختصاص، كن أنت في حالك، هذا يكون أصلح لقلبك، وكن كيف شئ، فإن الله تعالى لك كما تكون أنت له ولعباده. اكتبوا هذه أيضا، فهذه عبارة عليها النور، هكذا تجد كلام السلف عليه نور وبهاء: كن كيف شئت فإن الله تعالى لك كما تكون أنت له ولعباده، كما تكون أنت له يكون هو لك، كما تكون لعباده يكون هو لك. يقول: ولما أظهر المنافقون الإسلام وأسروا الكفر أظهر الله تعالى لهم يوم القيامة نورا على الصراط، وأظهر لهم أنهم يجوزون الصراط، وأسر لهم أن يطفئ نورهم وأن يحال بينهم وبين الصراط من جنس أعمالهم، كما في الآيات التي في سورة الحديد. لما أظهروا شيئا، أظهروا نور، أظهروا الإسلام، وأبطنوا الكفر والإلحاد ومعاداة الدين، فإذا بهم يرون نورا يلوح أمامهم على الصراط، وحيل بينهم وبين هذا النور، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. هكذا وكذلك من يظهر للخلق خلاف ما يعلمه الله فيه. اسمع هذا وقف مع نفسك واجعل باطنك كظاهرك وعامل الله بالصدق حتى يصدقك الله، اصدق الله يصدق. فإن الله تعالى يظهر له في الدنيا والآخرة أسباب الفلاح والنجاح والفوز ويبطن له خلافها. والله ثم والله هذا مما ترتعد له الفرائص، أن يكون الله يعاملنا بما نظهر ثم يكون الحساب والجزاء بما نبطن حين نلقاه. اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا اجعلنا من عبادك المخلصين الصادقين ممن يستوي ظاهرهم وباطنهم. اللهم اجعلنا ممن يستوي عندهم الظاهر والباطن، اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك خالصة ولا تجعل فيها لأحد غيرك شيئا. في الحديث الصحيح الذي في الصحيحين من رأى الله به ومن سمع الله به، فمن عامل الناس ولم يعامل الله ولم يراعي نظر الله إلى قلبه، من رأى الله به ومن سمع الله به على رؤوس الأشهاد يوم تبلى السرائر، يوم تظهر بواطن الناس وما كانوا يدينون به تجاه رب العالمين. والمقصود أن الكريم المتصدق يعطيه الله ما لا يعطي البخيل الممسك، ويوسع عليه في ذاته وخلقه ورزقه ونفسه وأسباب معيشته جزاء له من جنس العمل. هذا الكلام النفيس ينبغي أن تسطروه تحت هذه القاعدة الشريفة، الجزاء من جنس العمل. وأوصيكم بقراءة هذا الكتاب الماتع لشيخنا المفضال شيخ سيد ابن حسين العفاني المسمى بهذا الاسم الجزاء من جنس العمل، ففيه كلام نفيس ارجعوا إليه لتحرير هذه القاعدة الربانية التي ينبغي أن تولوها الاهتمام، فلها تطبيقات مهمة لك أيها الطالب لتزكية نفسه. ثم شرع ابن القيم في ذكر وشرح العبارة الرابعة الواردة في حديث يحيى بن زكريا. ننتقل الآن إلى العمل الرابع الذي سيفرد ابن القيم له تتمة الكتاب، والذي جعل ابن القيم أصل الكتاب من أجل ذكر هذه العبارة. يقول: وقوله صلى الله عليه وسلم: وآمركم أن تذكروا الله تعالى، فإن مثل ذلك مثل رجل خرج العدو في أثره صراعا حتى إذا أتى إلى حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقا بالعبد ألا يفطر لسانه من ذكر الله تعالى، وأن لا يزال لهجا بذكره، فإنه لا يحرز نفسه من عدوه إلا بالذكر، ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة، فهو يرصده، فإذا غفل وثب عليه وافترس، وإذا ذكر الله تعالى انخنس عدو الله تعالى وتصاغر وانقمع حتى يكون كالوصع. الوصع هذا الصغير من العصافير، طائر صغير جدا، حتى يكون كالوصع وكالذباب. ولهذا سمي الوسواس الخناس، أي الذي يوسوس في الصدور، فإذا ذكر الله تعالى خنس أي كف وانقبض. قال ابن عباس: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. هذا الأثر ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره. هكذا شأن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا سهى وغفل وسوس فإذا ذكر الله تعالى خنس. يا عباد الله، يا من تشتكون من كثرة الوساوس عليكم، يا من تشتكون من تسلط الشيطان عليكم، ها هنا الحصن الحصين، وها هنا الحرز الذي تتحرزون به من كيد إبليس. ووالله ثم والله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. ووالله ينبغي على كل عبد أن يتعبد الله سبحانه وتعالى بتلك العبودية التي كثير من الناس لا يقوم لله بحقها، عبودية مراغمة الشيطان، عبودية إغاظة الشيطان، عبودية إخناس الشيطان. هذا ينبغي أن يكون حتى توفق وتكون بمأمن من كيد هذا العدو اللعين. دائما أبدا أقولها وأرددها كثيرا: اخسأ يا لعين، أنا أريد رب العالمين، فاذكر رب العالمين ليخسأ هذا اللعين. في مسند الإمام أحمد عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عباس بن أبي ربيعة أنه بلغه عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي عمل قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل. هذا حديث صحيح صحيح. ما عمل آدمي عمل قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله تعالى. فهذه النية الثانية، النية الأولى مراغمة الشيطان، أذكر لترغم الشيطان. النية الثانية أذكر الله حتى تنجو من عذابه، فهذا أنجى باب لك ذكر الله تعالى. قال: وقال معاذ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. هذه النية الثالثة، خذ هذا النصيب الوافر من الرصيد الإيماني الكبير بأن تذكر الله سبحانه وتعالى. الذكر أعظم عند الله وأفضل عند الله من هذا المقام الرفيع. انظروا إلى النيات التي ذكرناها في المحاضرة السابقة في فضل النفقة في سبيل الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ها هنا إن من أفضل الأعمال التي هي خير وأعظم درجة عند الله جل وعلا: خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في الدرجات، خير لكم من إنفاق الذهب والفضة، بل خير لكم من الجهاد في سبيل الله، إنه ذكر الله جل وعلا. هنا فقط تعليق يمس إسناد هذا الحديث، قلنا أن هذا حديث صحيح نعم، لكن رواية المسند فيها انقطاع، فإسناد المسند ليس بذاك، وإنما يصح هذا الحديث من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه كما عند الترمذي وغيره، وأيضا أخرجه الحاكم وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي صحيح لكن بغير أول هذا الحديث: ما عمل آدمي عمل قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل. المهم أخذنا إلى الآن كم نية؟ أخذنا نية مراغمة الشيطان، النية الثانية أن يكون سببا للنجاة من عذاب الله، النية الثالثة زيادة الرصيد الإيماني عند رب العالمين. يقول ابن القيم وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان، فقال: سيروا هذا جمدان سبق المفردون. قيل: وما المفردون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات سبق الذاكرين. خذوا هذه النية في زمان السباق، تريد أن تكون أسبق خلق الله، تريد أن تكون ممن يدخل تحت قول الله واستبقوا الخيرات، تريد أن تكون ممن قال الله عز وجل فيهم: والسابقون السابقون أولئك المقربون. وهؤلاء المقربون وصفهم سبحانه وتعالى، وصف جزاءهم فقال: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. الروح والريحان وجنة النعيم، وأن تكون أعلى الفائزين ممن يصيبون الفردوس الأعلى عند رب العالمين، عليك بذكر الله. سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، هذه النية الرابعة. وفي السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حصرة. هذا حديث حسن أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذه النية الخامسة: إذا أردت أن تحفظ من فتن الغفلة، إذا أردت أن تحفظ من أشد ما يكب الناس على مناخرهم يوم القيامة في النار، إذا أردت ذلك فعليك بذكر الله. النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا هنا أن العباد إذا لم يذكروا الله تعالى في مجلس فإن هذا المجلس سيكون سببا في الحسرة والندامة يوم القيامة. وشبهه بهذا التشبيه المقزز: إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، للتنفير وللدلالة على الأذى الذي يلحق الملائكة من مثل هذه المجالس. فعليكم عباد الله أن تكثروا من ذكر الله تعالى، وأن لا تختموا مجالسكم إلا بالذكر: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، هكذا دائما، حتى لا يكون عليك هذا المجلس وبالا. هذا أعطانا تلك الإضاءة وهذه النية أن نذكر الله تعالى حتى نترفع عن هذا الجزاء. وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فحتى تترفع عن مثل هذا وتجتنب هذا عليك بذكر الله تعالى. وفي رواية الترمذي: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. هذا الحديث أخرجه الترمذي والحاكم وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وابن السني في عمل اليوم والليلة، والإمام أحمد في مسنده، وأبو نعيم في الحلية. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. والحديث حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 74. قال ابن القيم وفي صحيح مسلم عن الأغر أبي مسلم قال: أشهد على أبي هريرة، انظروا، أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. ونحن نشهد أن أبا هريرة صدق وأن أبا سعيد صدق، رواية عن الصادق المصدوق. ونحن نتعبد ربنا اليوم بيقيننا بخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل مجلسنا هذا مجلسا تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتتنزل عليه السكينة، واجعلنا ربنا ممن تذكرهم وتثني عليهم في الملأ الأعلى. لا يقعد قوم يذكرون الله والله هذا حديث يكتب بمداد الذهب. نعم حديث مشهور لكن جميل رقراق. انظروا حفتهم الملائكة، تستشعر في معنى الاحتفاء هذا الحضن الدافئ من الملائكة، تستشعر السكن، تستشعر الحنان والأمان. حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، غرقوا في بحر رحمة الله، صارت الرحمة غطاء لهم من حر الشهوات والفتن. غشيتهم الرحمة، صارت غطاء لهم، صارت كالسحابة كالظل تحميهم من حر المعاصي والذنوب. يا عباد الله أكثروا من تلكم المجالس، عسى أن تتنزل علينا رحمة يغنينا الله سبحانه وتعالى بها عن رحمة من سواه، وتتنزل عليهم السكينة فيكون العبد آمن من عذاب الله، يكون في سكن وفي دعاء. هكذا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. فاللهم اجعلنا من عبادك الموحدين الذاكرين لك كثيرا. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم هذه المقامات وهذه المعاني العظيمة. وذكرهم الله في من عنده، يثني عليك والله أنت أنت وأنت أنت، يثني عليكم في الملأ الأعلى بأسمائكم، فأي مقام أعظم من هذا المقام؟ وذكرهم الله في من عنده فأثنى عليهم. هذه نية تكتب كما قلت بمداد الذهب وتحفر على القلوب وتنقش، فلا ينبغي بحال أن نترك مجالس الذكر التي يكثر ذكر الله عز وجل فيها. أريدكم الآن أن تحققوا سنة مهجورة كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد، رب اغفر لي وتب علي، أكثر من 100 مرة. لما لا تلهجون الآن بمثل هذا وأنتم تستمعون إلي؟ رب اغفر لي وتب علي، 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 رب اغفر لي وتب علي. هكذا أكثر منها حال استماعكم، عسى أن تتنزل علينا رحمة بمتابعتنا لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم وفي الترمذي عن عبد الله بن بسر أن رجلا قال يا رسول الله إن أبواب الخير كثيرة ولا أستطيع القيام بكلها، فأخبرني بما شئت أتشبث به ولا تكثر علي فأنسى. وفي رواية إن شرائع الإسلام قد كثرت علي وأنا قد كبرت، فأخبرني بشيء أتشبث به. تشبث بمثل ذلك في زمن ينقطع الناس فيه عن وصال ربهم، تشبث بمثل ذلك في زمن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى. هذه نيتك ها هنا. اعدد معي النوايا التي ذكرناها في هذا المقام حتى لا تنسى. قلنا نية مراغمة الشيطان، نية النجاة من عذاب الله، نية زيادة الرصيد الإيماني، نية أن تحفظ من حصائد الألسن وما فيها من العذاب والوبال. قلنا النية الخامسة نذكر الله عز وجل لتحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله في من عنده. فهذه 4، بجوار 4 صارت 8. وهذه هي النية التاسعة، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، تشبث بها في هذا الزمان لتحفظ. إذا أردت الحفظ عليك بهذه الوصية النبوية، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى. هذا الحديث المتقدم حديث حسن، قال الترمذي حديث حسن غريب، وأخرجه أيضا ابن ماجه كلاهما من حديث عبد الله بن بسر. قال ابن القيم وفي الترمذي أيضا عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العباد أفضل وأرفع درجة عند الله يوم القيامة، قال الذاكرون الله كثيرا. قيل يا رسول الله ومن الغازي في سبيل الله؟ قال لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى يتكسر ويقتضب دما كان الذاكر لله تعالى أفضل منه درجة. وليت هذا الحديث صح، لكنه حديث ضعيف. لكن تقدم معنا من حديث معاذ وحديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الذكر أعظم ربما في بعض الأحوال من حال المجاهد، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم وتضربوا أعناقكم. ما جاء في هذا الحديث لنا أصل آخر صح فيه المعنى، لكن هذا الحديث الذي عند الترمذي حديث ضعيف، أخرجه الترمذي من طريق دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا، وقال هذا حديث غريب. وقلنا إذا قال الترمذي غريب فالغالب فيه الضعف، ورواية دراج عن أبي الهيثم لا تقوم بها الحجة، ومنها هنا جاء الضعف. قال ابن القيم وفي صحيح البخاري عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. خذها نية عاشرة، النية العاشرة أحي قلبك، يا من تقول مات قلبي، يا من تقول قسى قلبي، يا من لا تجد قلبك، يا من تقول كان لي قلب ففقدته. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، فقلب ذاكر ولسان شاكر وامرأة صالحة تعينك على أمر دينك ودنياك خير ما اكتنز الناس كما قال صلى الله عليه وسلم. فكن ذا القلب الذاكر لله سبحانه وتعالى، كن هذا القلب الشاكر الذاكر، لسان ذاكر وقلب شاكر. فإذا تحقق في القلب الشكر والذكر حيا وظهرت أنوار الهداية والإيمان عليه. النية العاشرة أذكر ربك وأحيي قلبك. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله تبارك وتعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. هذه النية الحادية عشر، كن في معية الله لينصرك الله ويحفظك ويرد عنك كيد كل كائد وشر كل ذي شر، أن تكون في معية الله الخاصة. وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. الله أكبر. ومن ها هنا تدري أن مقام الذكر القلبي أرفع من مقام الذكر اللساني، إلا أن يجتمع الأمران، تذكر بقلبك وتذكر بلسانك. فإذا ذكرت ربك في خاصة نفسك، وإذا مر ذكر ربك على قلبك، فهذا أرفع المنازل، أن يكون في حال سر في عمل خبيئة، ويكون القلب ذاكرا قبل اللسان، ويجتمع ذكر القلب وذكر اللسان، فتنال منزلة القرب والرضا، فيذكرك الله في نفسه. وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، هذه منزلة أخرى، أن نتعبد الله تعالى بالثناء عليه. قال يا داود أحبني وأحب أوليائي وحببني إلى خلقي، كما ذكر هذا في بعض الآثار. قال يا رب أذكرك وأذكر أوليائك، لكن كيف أحببك إلى خلقك؟ قال اذكرني ولا تذكر مني إلا حسنا. عبودية الثناء على الله. وأما بنعمة ربك فحدث، كلما جلست مجلس أثني على ربك، كلما جلست مع إخوانك وخلانك وأصدقائك وأصحابك أثني على ربك. فإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، فيقول عبدي يثني علي فيثني عليك في الملأ الأعلى. اللهم اجعل ما نقوم به من دعوة، اللهم اجعلها يا رب العالمين ثناء عليك وتحبيبا لك إلى قلوب عبادك. وأنلنا ربنا من هذا الجزاء العظيم أن تذكرنا في ملأ أعظم من الملأ الذي نذكرك، ونذكر عبادك به. هذه من لطائف المنن للدعاء، جعلنا الله وإياكم منهم، وجعلنا الله وإياكم من المخلصين الصادقين. وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. نعم، هذه النية الحادية عشر، أن تكون في معية الله. والأمر الثاني، جعلها النية الثانية عشر، أن يذكر الله في السر والعلن، فتنال هذه المقامات الرفيعة. أعلو وتقرب وارقى في الدرجات بذكرك لربك في نفسك وعلى ملأ من الناس. قال وفي الترمذي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. هذا الحديث فيه إشكال، حديث ربما مشهور عند الناس، لكنه أخرجه الترمذي من طريق محمد بن ثابت البناني. قال: حدثني أبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه. ومحمد بن ثابت هذا ضعيف جدا، وقد ضعف الشيخ الألباني في السلسلة الضعيف هذا الحديث، ولشيخنا رحمه الله تعالى محمد عمرو بن عبد اللطيف رسالة في هذا الباب، جمع فيها طرق هذا الحديث وخرج بضعفه، فراجعوها. أسأل الله تعالى أن يرحم الشيخ رحمة واسعة. قال وفي الترمذي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه يقول: إن عبدي، كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه. الحديث ابتداء حتى لا تتوقف عنده كثيرا حديث ضعيف. الحديث في إسناده عفير ابن معدان وهو ضعيف. قال الترمذي بعد أن أخرجه: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ليس إسناده بالقوي، ولا نعرفه لعمارة ابن زعكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث الواحد. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو ملاق قرنه، أي إنما يعني عند القتال، يعني أن يذكر الله تعالى في هذه الساعة. قلنا قد تقدم معنا ما هو صحيح في هذا الباب في فضل الذاكر على المجاهد. حتى عقب ابن القيم على هذا فقال: هذا الحديث هو فصل الخطاب في التفضيل بين الذاكر والمجاهد، فإن الذاكر المجاهد، هذه مسألة حتى نضبط هذا الأمر، لأن عندنا أحاديث تقول أن الجهاد أعظم وأفضل العبادات، نرى الجهاد أعظم العبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما يسأل عن أفضل العمل فيقول الصلاة على وقتها، ثم يذكر الجهاد في سبيل الله ونحو هذا من الأحاديث. فكيف تأتي الأحاديث بإثبات أن الذاكر أعظم؟ قال ابن القيم: فإن الذاكر المجاهد أفضل من الذاكر بلا جهاد، والمجاهد الغافل، والذاكر بلا جهاد أفضل من المجاهد الغافل عن الله تعالى، فأفضل الذاكرين المجاهدين، وأفضل المجاهدين الذاكرون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذه آية من آيات الثبات عباد الله، اثبتوا واذكروا الله. هذه النية ضعوها النية الثالثة عشر. النية الثالثة عشر: اذكر ربك لتثبت على الطريق. جمع الله عز وجل بين الثبات والذكر. إذا أردت أن تثبت على الطريق، على طريق الالتزام، على طريق جهاد النفس والشيطان، فاذكر الله تعالى. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمرهم بالذكر الكثير والجهاد معا ليكونوا على رجاء من الفلاح. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. إذن هذه النية الرابعة عشر، الامتثال لأمر الله تعالى. يقول الله لك: اذكرني كثيرا فما حد الكثرة عندك؟ أجب عبد الله بحالك لا بلسانك. ما حد الكثرة عندك؟ يقول ربك لك أذكرني كثيرا، أذكر الله ذكرا كثيرا. ثم بعد ذلك تستصعب إذا قيل لك كان فلان يسبح بالآلاف، يقال لك كان أبو هريرة يسبح 12,000، وكان خالد بن معدان يسبح 40,000، وكان أبو الدرداء يسبح ويستغفر ربما في اليوم 100,000. لما تستصعب الطريق؟ سيطوى لك الزمان بذكرك للرحمن. أيها العبد اجعل هذا نصب عينك. قال الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه النية التالية: الذكر سبب للمغفرة، الذكر سبب للمغفرة. يقول الله جل وعلا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. هذه النية التالية أظنها 15، ما هي؟ أمن على عباداتك بالذكر. لما فرغوا من النسك قال الله لهم اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. إذا أردت القبول فعليك بكثرة الذكر. أمن على عباداتك بالذكر. قال ففيه الأمر بالذكر بالكثرة والشدة لشدة حاجة العبد إليه وعدم استغنائه عنه طرفة عين. فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله عز وجل كانت عليه لالة، وكان خسرانه فيها أعظم مما ربح في غفلته عن الله. وقال بعض العارفين لو أقبل عبد على الله تعالى كذا وكذا سنة ثم أعرض عنه لحظة لكان ما فاته أعظم مما حصله. أليس لسان أحوالنا يندى له الجبين حياء لو أقبلت على الله كذا وكذا سنة ثم غفلت عنه؟ وكلنا ذاك الرجل ننسى ونغفل. يقول والله ستكون حسرة وسيكون ندم، وما فاتك في تلك اللحظة أعظم مما حصلت في السنين. عافانا الله وإياكم عن الغفلة. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. اللهم عافنا من الغفلة، اللهم عافنا من الغفلة، اللهم عافنا من الغفلة. قال وذكر البيهقي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا تحصر عليها يوم القيامة. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا تحصر عليها يوم القيامة، فاذكر حتى لا تتحصر. اجعلها النية 16، اذكر حتى لا تتحصر. وذكر عن معاذ ابن جبل يرفعه أيضا ليس تحصر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. هل ألسنتكم تنطق الآن رب اغفر لي وتب علي؟ أظنكم تستجيبون رب اغفر لي وتب علي، رب اغفر لي وتب علي، رب اغفر لي وتب علي. عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكرا لله عز وجل. هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وفي إسناده أم صالح بنت صالح وهي مجهولة، ومنها هنا ضعف هذا الحديث. لكن عندنا في معنى هذا الحديث ما تقدم، فيكفينا ما تقدم ذكره. كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكرا لله عز وجل. وفي معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله ومن والاه. وعالم أو متعلم ما يكفينا، وهو حديث صحيح. إذن يمكن أن نضع على حديث الدنيا ملعونة نية 16، ارفع عن نفسك اللعن واذكر ربك كثيرا، ارفع عن نفسك اللعن واذكر ربك كثيرا. وعن معاذ بن جبل قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل، قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. هذه النية السابعة عشر، ما هي؟ تحبب إلى ربك بأحب ما يحب لتنال الحب. هكذا تحبب لتحب، وتحبب بأي شيء؟ بما يحب، وهو يحب أن يكون لسانك رطبا من ذكر الله. أسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها، ويجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يتوفانا ونحن على هذه الخصلة، نذكره ولا نغفل عنه. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لكل شيء جلاء، وإن جلاء القلوب ذكر الله عز وجل. هذه النية الثامنة عشر، أجل قلبك. قلنا حتى لا يموت قلبك، وهنا أجل قلبك، هذا لمن صار قلبه عليه الغلاف والطبع. فالرقية والشفاء والمداواة للقلب الأغلف الذكر. قال صلى الله عليه وسلم كما يذكر هنا ابن القيم، وذكر البيهقي مرفوع من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: لكل شيء صقالة، وإن صقالة القلوب ذكر الله عز وجل، أي لكل شيء جلاء، وما من شيء أنجى من عذاب الله عز وجل من ذكر الله عز وجل. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال: ولا الجهاد، ولو أن يضرب بسيفه حتى ينقطع. ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهما، وجلاؤه بالذكر فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرآة البيضاء، فإذا ترك صدأ، فإذا ذكر جلاه. إذن أجل قلبك. وصدأ القلب بأمرين: بالغفلة والذنب، وجلاؤه بشيئين: بالاستغفار والذكر. ابن القيم يضع لنا الواجب العملي لدرسنا اليوم: أكثر من الاستغفار والذكر. طوبى لعبد وجد في صحيفته استغفارا كثيرا: رب اغفر لي وتب علي. وأيضا: أذكر ربك ذكرا كثيرا وامتثل لأمر ربك لك. فاليوم نريد أن نعمل عملا فذا، نريد اليوم أن ننقطع ساعة أو ساعتين، نستغفر ونسبح ونحمد ونهلل ونكبر ونذكره بالحبيبتين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وننتقل من هذا لذاك. فما الرأي عباد الله؟ نريد اليوم، نريد ساعتين في ذكر الله عز وجل، توطئة وتمهيدا بين يدي هذا الموسم العظيم في رمضان. فمن كانت في الغفلة أغلب أوقاته كان الصدأ متراكبا على قلبه وصدأه بحسب غفلته، وإذا صدأ القلب لم تنطبع فيه صورة المعلومات. علمتم لماذا لا تتعلمون ولا تفهمون؟ عافانا الله وإياكم. لماذا لا يكون للعلم أثره في قلوبكم وتضيع المعلومات؟ أجل هذه القلوب حتى تنطبع فيها صور المعلومات التي تتعلمونها، لأنها تطمس بالغفلة، لم تنطبع فيه صورة المعلومات على ما هي عليه، فيرى الباطل في صورة الحق. هكذا ينتكس القلب، هذا شأن القلب المنتكس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، من أثر الذنوب والرواسب على القلوب. فيرى الباطل في صورة الحق، والحق في صورة الباطل، لأنه لما تراكم عليه الصدأ أظلم، فلم تظهر فيه صورة الحقائق كما هي عليه. فإذا تراكم عليه الصدأ واسود وركبه الران، فسد تصوره وإدراكه، فلا يقبل حقا ولا ينكر باطلا، وهذا أعظم عقوبات القلب. إذن أذكر حتى لا تعاقب، أذكر حتى لا تعاقب، فتطمس بصيرة قلبك. قال: وأصل ذلك من الغفلة واتباع الهوى، فإنهما يطمسان نور القلب ويعميان بصره. قال الله: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر هل هو من أهل الذكر أو هو من الغافلين. قاعدة: إذا أردت أن تقتدي بأحد فعليك بلسانه. انظر هل يلهج بذكر الله. رحم الله مشايخنا، والله رأيت الشيخ ابن باز عليه سحائب الرحمة هكذا شأنه، دائما يستمع إلى السؤال فيذكر، يرفع اللقمة إلى فيه فيذكر، ينزل اللقمة من فيه فيذكر. سبحان الله سبحان الله في شأن أولياء الله، اللهم ارحمه رحمة واسعة. هكذا كان شأنهم، ارتقوا تلك الدرجات بتحقيقهم لهذه المقامات. فإذا أراد العبد أن يعرف من يقتدي فلينظر هل هو من أهل الذكر أم هو من أهل الغفلة، وهل الحاكم عليه الهوى أم الوحي. فإن كان الحاكم عليه هو الهوى تجده دائما يتبع هواه، تجده دائما بمزاجه، فهذا لا يتبع. لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإن كان الحاكم عليه هو الهوى وهو من أهل الغفلة كان أمره فرطا، ومعنى الفرط قد فسر بالتضييع، ضايع، هو شأنه هكذا، ضائع مضيع لحقوق الله سبحانه وتعالى، أي أمره الذي يجب أن يلزمه ويقوم به وبه رشده وفلاحه ضائع، قد فرط فيه. وفسر بالإسراف أي قد أفرط وأسرف على نفسه، وفسر بالإهلاك هلك في غفلاته وشهواته، وفسر بالخلاف للحق، تجده دائما أقواله متضاربة وأحواله هكذا متناقضة، وكلها أقوال متقاربة. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى نهى عن طاعة من جامع هذه الصفات. فينبغي للرجل أن ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه، إن وجده غافلا متبعا هواه أمره ضائعة فليبعد منه، وإن وجده ممن غلب عليه ذكر الله عز وجل واتباع السنة وأمره غير مفروط عليه بل هو حازم في أمره فليستمسك بغرزه، أي عليه به. هذه آداب طلبة العلم. ابن القيم يقول لك ممن تطلب العلم حتى لا تكثر السؤال في هذا الباب، يا شيخ نأخذ من هذا نأخذ من ذلك نأخذ من هذا، انظر إلى حال شيخك هل هو كذلك أم لا. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل ذكره. ولا فرق بين الحي والميت إلا بالذكر، فمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، وفي المسند مرفوعة أكثر ذكر الله تعالى حتى يقال مجنون، هذا حديث ضعيف أخرجه الإمام أحمد من طريق دراج عن أبي الهيثم، وقد تقدم أن في هذا الطريق ضعف لما في دراج من مقال. نكتفي بهذا المقدار، والله تعالى أعلى وأعلم، وإن شاء الله تعالى من الغد نستكمل فوائد الذكر ونوايا الذكر. وقد أخذتم اليوم كثير من النوايا والأعمال، لا تنسوا: رب اغفر لي وتب علي، رب اغفر لي وتب علي، رب اغفر لي وتب علي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.